بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا رب الوجود ويا أيها المعبود، لك الحمد حمدا كثيرا يملأ الأرض والسماء. صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أيتها الأخوات، نقف في هذا اللقاء مع آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما قال الله سبحانه وتعالى لأولئك القوم الذين سخروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بهم، فقال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى تبوك، كان بعض المنافقين يسيرون مع الركب، كانوا يقولون من باب المزاح، من باب التسلية، من باب كما يقال الخوض في الكلام، من باب الهراء في الهواء، من باب العك كما يقولون. يتحدث الرجل منهم كما يشاء، يقول لك هو مجرد كلام، يعني لا تدقق، لا تدقر، لا تتشدد في الموضوع. يقولون في وصف الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. إذن ما هي الأوصاف التي وصف بها أولئك القوم الذين كانوا من المنافقين وصفوا بها الصحابة؟ الأوصاف أنهم وصفوهم بأنهم قراء. قراء ليس المراد بذلك أنهم فقهاء فيهم من الحكمة والفقه والفطنة والذكاء، وإنما قراء. واحد. اثنين، أرغب بطونا، لهم بطون ولهم كروش وبطونهم منتفخة، أرغب بطونا، كناية عن إيش؟ عن كثرة الطعام وكثرة الأكل والشبع الزائد، ولذلك تنتفخ بطونهم. طيب النقطة الثالثة، ولا أكذب ألسنا، كثير الكذب، يقولون ولا يفعلون، يتحدثون ويخطبون ولا يطبقون، يعدون ولا يفون، يخونون الأمانة، ولا أجبن عند اللقاء. يعني هم مجرد أناس يدعون الشجاعة، لكن لما يأتي الحرب وتنزل الصواعق القتالية من الكفار عليهم، يختبئون في جحورهم، ويكون كل واحد فيهم مختبئ في مكانه. إذن هذه الأوصاف يا أخواني التي وصف بها أهل النفاق، من وصف بها أهل النفاق؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من أحدهم إلا أن أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم، وكان ذلك الشخص يا أخواني كما جاء في الروايات يتعثر بالحجارة، يتعثر بالحجارة، الحجارة التي يمشي عليها من الدعافر وهذه الأحجار الكثيرة، يتعثر بها ويتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك بناقة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ماسك بزمام ناقته يسير صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى هذا المنافق. وكان ذلك الشخص يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، هذا مجرد حديث يا رسول الله، مجرد كلام، يعني لماذا يعد هذا كفر، لماذا يعد هذا كذا؟ لم يقل طبعا هذا لماذا يعد هذا من باب العتاب، لا، وإنما من باب الاعتذار، يعني سامحني يا رسول الله، أنا ما قصدت هذا الكلام. هذا هو المراد، هذا هو المراد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخواني لا يلتفت إليه، إنما يقول له ويكرر في مسامع آياته: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لما كان هؤلاء القوم يسألون لماذا طب كنتم تقولون هذا الكلام، يقولون كنا نخوض ونلعب، هو مجرد كلام، مجرد حديث كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب يا أخواني، هذا الكلام معروف عند كثير من الناس، لكن الذي لم يجري عليه التنبيه لدى كثير من الناس وهو مربط الفرس وبيت القصيد وموضع الشاهد، يا أخواني الأكارم، الآن أريد منكم أن تفكروا معي وتحللوا إيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهؤلاء. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. السؤال، هل أهل النفاق كانوا يستهزئون بالله؟ أجيبوا أنفسكم يا أخواني، هل كانوا يستهزئون بالرسول؟ طيب هل كانوا يستهزئون بآيات الله؟ كلا، هم كانوا يستهزئون بمن؟ بالصحابة. فالمنافقين لم يهزأوا فعلا بالله أو بالرسول أو بآياته في تلك الغزوة، حتى لم ينقل لنا العلماء من علماء السنة من علماء السيرة أن أحدا منهم قال شيئا من ذلك. ما هو جرمهم وذنبهم؟ جرمهم أنهم استهزأوا بأهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا أخي الكريم بالله تأمل شوي، تأمل يا أختي، فجعل الله عز وجل هزأهم واستهزاءهم وسخريتهم بصحابة رسول الله بمثابة وكأنهم استهزأوا بالله وبرسول الله وبآيات الله، ثم حكم عليهم بأنهم كفار، ثم حكم عليهم بأنهم كفار. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل علمنا يا إخواني بعد ذلك منزلة الصحابة عند الله؟ هؤلاء الصحابة الذين كما قال القائل أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. الصحابة من الدماء ومن الأشلاء ومن ركام جثثهم فتح الله عز وجل بلاد المسلمين. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمجرد سخرية أهل النفاق منهم، الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يا أخوان الأكارم من هذه الآية نستنبط عدة فوائد. أولا فضل الصحابة. إياك يا عبد الله أن تقدح بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. لا تأتي تقول لي فعل الصحابي علي رضي الله عنه وأرضاه، وفعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكذا وكذا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما سألتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دماء طهر الله عز وجل منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. أنت إذا كنت تزري على أولئك القوم أنه حصل بينهم اختلاف، طب تفضل انظر لنفسك الآن، هل أنت قادر على أن تنزع فتيل الاختلاف والشجار والتخاصم والتدامي بين المسلمين اليوم؟ هذه نقطة مهمة جدا. بدل ما أن تبحث وتبحبش كما يقال في كتب الآثار وفي كتب العلماء وتنظر هنا وهناك. النقطة الثانية أنه اصحك تسمح لأحد من الناس أن يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان الأكارم لماذا العلماء شنعوا على طائفة الشيعة وسموهم رافضة؟ لأنهم رفضوا الترضي عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واتهموها بما برأها الله عز وجل به من فوق سبع طباق، فلذلك ذموهم وأزروا عليهم. النقطة الثالثة يا أخوان الأكارم، احذروا من الاستهزاء بعلماء الدين وبالدعاة الصادقين وبأحبار المسلمين الربانيين الذين يعلمون الناس دين الله عز وجل. يا أخي الكريم انتبه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يتولى حرب من يعادي أولياءه، ومن هم أولياء إلا أهل العلم الربانيين والدعاء الصادقين والمجاهدين الذين يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد اليوم أن كثيرا من الناس يفري لسانه في ذلك الشخص وذلك الرجل وذلك العالم، أهل السوء، علماء السوء، العلماء الذين يشترون بثمن بخس، ليس لنا حديث عنهم، إنما حديث عن أهل العلم الصادقين الربانيين الأتقياء الأنقياء الأخفياء. فتارة نحن الآن نسمع هذا الكلام الذي يقال يا إخواني وأحبتي الأكارم، الذي قاله المنافقون سابقا أن أولئك الصحابة أكبر بطونا، يقول ذلك الرجل ذلك العالم منتفخ البطن. طيب سبحان الله، وقد يكون هذا موجود في كثير من الناس، ليس عالم، ومن عامة الناس، ترى أغلب الناس الآن فيهم السمن، ليست خاصة في أولئك القوم. هذا أولا. يقول عن ذلك العالم أو ذلك الرجل، يقول هذا جبان رعديد يخاف، يقول كلاما لا يفعل، وهل أنت ربه؟ الله سبحانه وتعالى هو ربه، كما أن العالم ليس له وصاية عليك فأنت ليس لك وصالة على العالم. نعم العالم ينبغي أن يكون قدوة حسنة، لكن لست أنت الذي تحاسبه، كما أنه هو ليس الذي يحاسبك، هو قصارى ما عليه أن يؤدي ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من علم يبلغه لك. إن أحسن فبها ونعمت، إن لم يحسن فلا تخف ولا تحزن ولا تجزع، حسابه عند الله. وكذلك يقولون أن أولئك القوم من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل الصدق، يرغبون في الكلام الذي يفرق الناس ولا يجمع كلمتهم، وهذا الكلام كذلك غير صحيح، لأن الدين دين التوحيد هو دين الوحدة، وأهل العلم يأتون بذلك. لكن ما مشكلة كثير من الناس؟ أنهم هم الذين تفرقوا بعدما جاءت البينات والآيات. فيا أيها الأحبة الأكارم، إخواني الفضلاء، هذه الآية العظيمة علينا أن ننتبه إليها، وأن نحذر يا إخوان الأكارم من أن نقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو أن المرء يقع في أشياء تجعله بعيدا عن مسالك الهداية، بعيدا عن طوق النجاة، وإنما قد يغرق مع الغارقين ويهلك مع الهالكين. أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن دعا إلى الله عز وجل بعلم وصدق، وممن جنبه الله سبحانه وتعالى الكلام الذي لا ينفع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونعبده، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.